الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فتفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله: باب ما يقول إذا قفل، أي رجع، من سفر الحج وغيره. وأورد تحت هذه الترجمة سنة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما كان يدعو به عليه الصلاة والسلام إذا قفل من السفر، أي رجع. وأورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، أي إذا رجع من هذه الأسفار، إذا أوفى على ثنية أو فد كبر ثلاثا. أوفى أي على وارتفع، على ثنية الجبل أو المكان المرتفع من الأرض، أو فدفد أي الموضع المرتفع، كبر ثلاثا. وهذا من السنة في عموم الأسفار، إذا ارتفع الإنسان على مكان جبل أو نحوه أن يكبر، وإذا نزل سبح. ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير. وهذه كلمة التوحيد مع التأكيد على معناها ومضمونها وذكر براهينها ودلائلها. ففي قوله لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، وقوله وحده لا شريك له هذا التأكيد، وقوله له الملك وله الحمد على كل شيء قدير هذه براهين التوحيد. وقوله آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون، آيبون نحن، آيبون من آب إذا رجع، والمراد أن راجعون بالسلامة والخير، وتائبون إلى الله عز وجل من ذنوبنا وتفريطنا، ولربنا حامدون أي على نعمائه وتيسيره وتسهيله ومعونته وتوفيقه. صدق الله وعده أي ما وعد به عباده المؤمنين من عظيم الثواب وجزيل المآب والنصرة والتسديد، وهزم الأحزاب وحده أي الذين تحزبوا وتجمعوا على عداء الإسلام والقضاء على المسلمين. فالحاصل أن هذا الحديث اشتمل على هذه السنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقول إذا قفل من سفر آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. وهذه السنة حسب ما ورد في الأحاديث المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب لها ثلاثة مواطن، لها ثلاثة مواطن كلها يشرع فيها أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. الأول من هذه المواطن هو هذا الذي جاء في هذا الحديث إذا على فدفد، وهذا في أثناء الطريق، هذا المواطن في أثناء الطريق إذا على فدفد أو ثنية قال ذلك. والثاني قبل هذا الموطن عند القفول عندما يريد أن يرجع، انتهت مهمته في البلد وخرج، يقوله مع دعاء السفر في الخروج لحديث وإذا رجع قالهن، يعني قال دعاء السفر وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فعندما يريد أن يخرج من سفره عائدا إلى بلده يأتي بدعاء السفر ويعقبه بهذه آيبون، هذه واحدة. الثانية الذي في حديث ابن عمر إذا على فدفد في أثناء الطريق أو ثنية. والموطن الثالث عند الإشراف على بلده والقرب منه لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أشرف على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. إذن هذه ثلاثة مواطن وردت بها السنة يقول فيها المسافر آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. الموطن الأول عند الخروج عند القفول إذا قال دعاء السفر ليرجع إلى بلده يضيفه إلى دعاء السفر، والموطن الثاني إذا على ثنية أو مرتفع يكبر ويقول لا إله إلا الله ويأتي به كما في حديث ابن عمر هذا، والموطن الثالث إذا دنا من بلده، إذا دنا من بلده وقرب يردده إلى أن يدخل إلى بلده. وفي الاتيان بهذا هذه الكلمات العظيمة مكررة توطيد للنفس على تحقيق هذه المعاني التي هو في سفره يؤكد على نفسه بعوده إلى بلده بها. فعندما يخرج إلى بلده وفي أثناء الطريق وعند قربه من بلده وهو يكرر، وهذا التكرار ليس تكرار لألفاظ لا معنى لها، بل هو تكرار لكلمات تحقق في قائلها مع التأمل لها معاني عظيمة يعود بها إلى بلده ويدخل بها إلى بلده، يعود آيبا تائبا عابدا حامدا ساجدا لله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا دخل بلده وهو في الطريق لم يزل يقول آيبون تائبون عابدون، أيليق به أن يدخل بلده بالمعاصي أو بالتفريط في الطاعات والسجود والخضوع لله أو نحو ذلك؟ ولهذا هذه الكلمات هي في الحقيقة تربي وتهذب وتعين المسلم على الاستقامة على طاعة الله.
نعم. قال رحمه الله: باب التعريس والصلاة بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، قال: وكان ابن عمر يفعل ذلك. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل إنك ببطحاء مباركة، قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك.
قال باب التعريس والصلاة بذو الحليفة إذا صدر من الحج والعمرة. وأورد هذه الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومفادها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المدينة قادما من حج وعمرة ودخوله إلى المدينة حينئذ سيكون من جهة ذي الحليفة، لأن هي مدخل القادم إلى المدينة من مكة، كما أنها في طريقه في طريق المسافر من المدينة إلى مكة. فكان إذا وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ليلا عرس بذي الحليفة، بات فيها، أناخ راحلته بالبطحاء وبات فيها عليه الصلاة والسلام، وبات فيها ثم يدخل المدينة نهارا، يدخل المدينة صلوات الله وسلامه عليه نهارا. وهذا التعريس إنما هو من أجل ألا يطرق أهله ليلا، هذا التعريس إنما هو من أجل ألا يطرق أهله ليلا. فكان عليه الصلاة والسلام وكذلك من معه يفعلون ذلك قبل دخول المدينة، إذا وصلوها ليلا عرسوا أي باتوا بالبطحاء التي في ذي الحليفة حتى الصباح، ثم يصلي الصبح ويدخل على أهله نهارا. قد نهى عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله ليلا، وجاء بذلك عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث. نعم.
قال رحمه الله: باب في تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير المنظرين، بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاهر رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح.
قال: باب في تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها. وأورد حديث أبي هريرة ثم حديث جابر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ومكة بلد حرام، بلد حرمها الله سبحانه وتعالى، ولها أحكام خاصة تتعلق بها تتميز عن غيرها من البلدان. ولهذا من يكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول مكة حاجا أو معتمرا أو لأي غرض من الأغراض ينبغي أن يدخل وهو مستشعر حرمة هذا البلد ومكانته، وأيضا أن يعرف الأحكام التي تتعلق به. ولهذا تحريم مكة وتحريم صيدها وقطع شجرها والتقاط لقطتها، هذه المسائل تذكر في كتاب الحج وتورد أيضا في الكتب المصنفة في الحج، لأن الحاج سيدخل مكة ولا بد أن يكون في دخوله مكة عالما بأحكامها حتى لا يرتكب خطأ أو أمرا لا يجوز في هذا البلد، لأن ثمة أمور لا تجوز في مكة وجائزة في سائر البلدان، ثمة أمور لا تجوز في مكة وهي سائغة وجائزة في سائر البلدان وعموم البقاع في الأرض. ولهذا ينبغي على الحاج أن يدخل مكة مستشعرا حرمتها، مستشعرا مكانة هذا البلد العظيم ومكانته. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة، وفيه أن الله حرم مكة وأنها لا تحل لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها أحلت له ساعة من نهار، ثم بعده لا تحل لأحد إلى يوم القيامة. قال: فلا ينفر صيدها، لا يثار من مكانه حتى يخرج مثلا من الحرم ليصطاد خارج الحرم، ولا يقتلى شوكها، لا يقطع، ولا تحل ساقطتها أي لقطتها إلا لمنشد، منشد إنشادا مستمرا دائما. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل، إما أن يفدى وإما أن يقتل. ولي القتيل مخير بين أحد النظرين، إما أن يفدى أن يعطى الفدية، وإما أن يكون القصاص ويطالب بالقصاص. فقال العباس: إلا الإذخر، وهذا يتعلق بعدم قطع الشجر في مكة، أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثني هذا الشجر خاصة لشدة حاجتهم إليه، قال: نجعله في قبورنا وبيوتنا. فاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي يا رسول الله. وهذا من حرص هذا الرجل على نفع قومه وعشيرته، لما سمع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة ووصاياه التي اشتملت عليها خطبته، راغب أن تكتب له هذه الخطبة، يحملها معه مكتوبة إلى قومه. وهذا يدل على جواز كتابة الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن ذلك لئلا يختلط بالقرآن، لكنه بعد رخص في ذلك. وهذا الحديث ما يدل على جواز كتابة الأحاديث. فطلب هذا الرجل نصيحة لقومه أن تكتب له هذه الوصايا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن ينفع قومه بها. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. وهذا أيضا من حرمة مكة ومكانتها، وحمل السلاح قد يعرض الناس الخطر، حمل السلاح قد يعرض الناس الخطر، وقد يكون حامل السلاح يتعرض لموقف يغضبه فيكون السلاح قريبا منه فيأتي بأمر لا تحمد عاقبته. وهذا التأكيد على عدم حمل السلاح في مكة هو تأكيد على حرمة هذا البلد الحرام، وله خصوصية شديدة عظيمة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة غير محرم يوم الفتح. قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه.
قال: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة غير محرم يوم الفتح. دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة غير محرم يوم الفتح. الذي يدخل مكة محرما هو من أراد بدخوله مكة الحج أو العمرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث المواقيت المكانية التي وقتها، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. أما الذي يريد مكة لغير حج، لزيارة مريض أو لعلاج أو غير ذلك من أو تجارة أو غير ذلك من الأغراض، لا يلزمه أن يدخلها محرما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة يوم الفتح فاتحا لم يدخل محرما، لأنه دخل لغرض غير الحج والعمرة، وإنما دخلها فاتحا عليه الصلاة والسلام. وأورد حديث جابر ثم بعده حديث أنس رضي الله عنهما في ذكر دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح غير محرم. في الحديث الأول أنه دخل وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، والحديث الثاني أنه دخل عام الفتح على رأسه مغفر، وعلى رأسه مغفر، والمغفر ما يستر به الرأس ليوقع من آلات الحرب، فيكون من أجل الوقاية. وهذا فيه أن إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام كان يبذل الأسباب، والتوكل لا بد فيه من بذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولا تعارض بين الحديث الأول والثاني، من حيث أن الأول ذكر فيه أنه دخل وعليه عمامة سوداء، والثاني دخل وعلى رأسه المغفر، لأن الحديث الثاني في بيان لحال النبي صلى الله عليه وسلم أول الدخول كان على رأسه المغفر، ولما دخل وحصل استتباب الأمر نزع المغفر لأنه أصبح لا حاجة إليه ويلبس الحرب وانتهى أمرها، فنزع المغفر ولبس عليه الصلاة والسلام العمامة. فلا تنافي بينهما، لأن هذا له وقت وهذا له وقت. المغفر وقته عند أول الدخول للحاجة إليه للوقاية من سهم أو نبل أو غيره، ولما استتب الأمر نزعه ولبس عمامة سوداء صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في جدار الكعبة وبابها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلما لم يدخلوه البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض.
قال باب في جدر الكعبة وبابها، جدر الكعبة وبابها. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها في سؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام عن الجدر، أمن البيت هو، تقصد بالجدر أي الحجر، الحجر هل هو داخل في البيت أو ليس داخل؟ فقال نعم، يعني هو داخل، هو جزء من البيت. فهذا أيضا ولد عند عائشة رضي الله عنها سؤالا آخر، إذا كان داخلا في البيت لماذا لم يشمله بناء البيت وجعل هكذا هذا الجدر، لماذا لم يلحق ببناء البيت؟ قالت فلما لم يدخلوه البيت، يعني ما السبب؟ فبين لها عليه الصلاة والسلام أن السبب أن قومه قد قصرت بهم النفقة، يعني قلت النفقة، فلجأوا إلى هذه الطريقة، ما أصبحوا متمكنين من البناء الكامل، فاستثنوا هذا الجزء ووضعوا هذا الجدر. هذا الجدر بعض العامة يسمونه حجر إسماعيل، حجر إسماعيل، هل إسماعيل علاقة بهذا الحجر؟ يعني إسماعيل بنى البيت مع والده كاملا على قواعده تاما، وهذا العمل جاء متأخرا من قريش وصنعوه لأنها قصرت بهم النفقة، فما علاقة إسماعيل بالحجر؟ فما علاقة إسماعيل بالحجر؟ يقول حجر إسماعيل، هذا خطأ، هذا خطأ في فهم حقيقة بناء البيت، أن إسماعيل بناه مع والده على قواعده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، بنوه كاملا لم يستثنوا هذا المقدار، قريش التي استثنت هذا المقدار، والسبب أن ما كانوا عندهم نفقة كافية حتى يكملوا البيت على قواعده، فلا وجه لأن يسمى هذا الجزء المستثنى من قريش حجر إسماعيل. فهذه تسمية من الأخطاء التي ترد على ألسنة العوام. قلت فما شأن بابه مرتفعا، ما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، يعني ما يصبح قريب من الناس مرتفعا حتى ما يكون الدخول إلا بشيء يؤتى به ويرقى ثم يكون الدخول، ليس على الأرض قريبا من الناس. ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم، وهذا في درء المفاسد، لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض، أي على وضعه السابق الذي بناه عليه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. نعم.
قال رحمه الله باب في نقض الكعبة وبنائها. قال عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام، فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاثة أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يقويني ليومي على بنائه، لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع، ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره، فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. قال: وعن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير.
ثم أورد هذه الترجمة في نقض الكعبة وبنائها، في نقض الكعبة وبنائها، يعني إشارة إلى هذا الذي حصل في زمان ابن الزبير لما نقض البيت وأعاده على بناء إبراهيم، أعاده على بناء إبراهيم كما في هذا الحديث. واستشار ابن عباس فقال له ابن عباس: فرق لي رأي، أي ظهر لي رأي أبديه لك. وذكر أن هذا العمل لا يصلح أن تقوم به، لأنه بناء مثل ما قال ابن عباس أسلم الناس عليه وألفه الناس، فأرى أن تدع البيت على ما هو عليه وتصلح الأماكن التي فيها تحتاج إلى ترميم أو تحتاج إلى إصلاح، لا أن تهدم البيت وتعيد بناءه. لكن ابن الزبير كان متجها إلى هذا الأمر ومستخيرا فيه وعازما عليه، وفعلا مضى على هذا الأمر ونقض بناء البيت وبناه على قواعد إبراهيم الخليل عليه السلام، بناه على قواعد إبراهيم الخليل عليه السلام. لكنه بعد أن قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك، فكتب إليه عبد الملك بأن يعيد البيت كما كان، ويلغي جميع هذه الأمور التي فعلها ابن الزبير في البيت، التي هي إعادة للبيت على ما كان عليه في بناء إبراهيم الخليل عليه السلام. الحديث الذي بعده فيه أن عبد الملك وهو يطوف بالبيت قال قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين أي عائشة رضي الله عنها، يقول سمعتها تقول لولا حبثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، يعني يعيده إلى مكانه. وهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وتقدم معنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فقال الحارث بن عبد الله، وهذا من نصحه، قال لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، أنا سمعت أم المؤمنين تحدث بذلك، أنا سمعت أم المؤمنين تحدث بذلك. فتراجع عبد الملك وقال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير، لتركته على ما بنى ابن الزبير. وأراد أحد الولاة بعد أيضا أن يعيده، واستشار مالك في ذلك، قال لا تجعل البيت لعبة للملوك، هذا يهدم وهذا يبني وهذا يهدم وهذا يبني، يبقى مثل وصية ابن عباس الأولى التي أوصى بها ابن الزبير أن يرمم الشيء الذي فيه ويبقى على حاله التي تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها. قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فتفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله: باب ما يقول إذا قفل أي رجع من سفر الحج وغيره. وأورد تحت هذه الترجمة سنة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما كان يدعو به عليه الصلاة والسلام إذا قفل من السفر أي رجع. وأورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، أي إذا رجع من هذه الأسفار، إذا أوفى على ثنية أو فد كبر ثلاثا. أوفى أي على وارتفع على ثنية، ثنية الجبل أو المكان المرتفع من الأرض، أو فدفد أي الموضع المرتفع، كبر ثلاثا. وهذا من السنة في عموم الأسفار، إذا ارتفع الإنسان وعلى على مكان جبل أو نحوه أن يكبر، وإذا نزل سبح. ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وهذه كلمة التوحيد مع التأكيد على معناها ومضمونها وذكر براهينها ودلائلها. ففي قوله لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، وقوله وحده لا شريك له هذا التأكيد، وقوله له الملك وله الحمد على كل شيء قدير هذه براهين التوحيد. وقوله آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون، آيبون نحن آيبون من آب إذا رجع، والمراد أن راجعون بالسلامة والخير. وتائبون إلى الله عز وجل من ذنوبنا وتفريطنا. ولربنا حامدون أي على نعمائه وتيسيره وتسهيله ومعونته وتوفيقه. صدق الله وعده أي ما وعد به عباده المؤمنين من عظيم الثواب وجزيل المآب والنصرة والتسديد، وهزم الأحزاب وحده أي الذين تحزبوا وتجمعوا على عداء الإسلام والقضاء على المسلمين. فالحاصل أن هذا الحديث اشتمل على هذه السنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقول إذا قفل من سفر آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. وهذه السنة حسب ما ورد في الأحاديث المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب لها ثلاثة مواطن، لها ثلاثة مواطن كلها يشرع فيها أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. الأول من هذه المواطن هو هذا الذي جاء في هذا الحديث إذا على فدفد، وهذا في أثناء الطريق، هذا المواطن في أثناء الطريق إذا على فدفد أو ثنية قال ذلك. والثاني قبل هذا الموطن عند القفول، عندما يريد أن يرجع، انتهت مهمته في البلد وخرج، يقوله مع دعاء السفر في الخروج لحديث وإذا رجع قالهن، يعني قال دعاء السفر وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فعندما يريد أن يخرج من سفره عائدا إلى بلده يأتي بدعاء السفر ويعقبه بهذه آيبون، هذه واحدة. الثانية الذي في حديث ابن عمر إذا على فدفد في أثناء الطريق أو ثنية. والموطن الثالث عند الإشراف على بلده والقرب منه، لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أشرف على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. إذن هذه ثلاثة مواطن وردت بها السنة يقول فيها المسافر آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. الموطن الأول عند الخروج عند القفول إذا قال دعاء السفر ليرجع إلى بلده يضيفه إلى دعاء السفر. والموطن الثاني إذا على ثنية أو مرتفع يكبر ويقول لا إله إلا الله ويأتي به كما في حديث ابن عمر هذا. والموطن الثالث إذا دنا من بلده، إذا دنا من بلده وقرب يردده إلى أن يدخل إلى بلده. وفي الاتيان بهذا هذه الكلمات العظيمة مكررة توطيد للنفس على تحقيق هذه المعاني التي هو في سفره يؤكد على نفسه بعوده إلى بلده بها. فعندما يخرج إلى 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 بلده وفي أثناء الطريق وعند قربه من بلده وهو يكرر، وهذا التكرار ليس تكرار لألفاظ لا معنى لها، بل هو تكرار لكلمات تحقق في قائلها مع التأمل لها معاني عظيمة يعود بها إلى بلده ويدخل بها إلى بلده، يعود آيبا تائبا عابدا حامدا ساجدا لله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا دخل بلده وهو في الطريق لم يزل يقول يا آيبون تائبون عابدون. أيليق به أن يدخل بلده بالمعاصي أو بالتفريط في الطاعات والسجود والخضوع لله أو نحو ذلك؟ ولهذا هذه الكلمات هي في الحقيقة تربي وتهذب وتعين المسلم على الاستقامة على طاعة الله.
قال رحمه الله: باب التعريس والصلاة بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، قال: وكان ابن عمر يفعل ذلك. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل: إنك ببطحاء مباركة. قال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك.
قال: باب التعريس والصلاة بذي الحليفة إذا صدر من الحج والعمرة. وأورد هذه الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومفادها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المدينة قادما من حج وعمرة ودخوله إلى المدينة حينئذ سيكون من جهة ذي الحليفة، لأن هي مدخل القادم إلى المدينة من مكة، كما أنها في طريقه في طريق المسافر من المدينة إلى مكة. فكان إذا وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ليلا عرس بذي الحليفة، بات فيها، أناخ راحلته بالبطحاء وبات فيها عليه الصلاة والسلام، وبات فيها ثم يدخل المدينة نهارا، يدخل المدينة صلوات الله وسلامه عليه نهارا. وهذا التعريس إنما هو من أجل ألا يطرق أهله ليلا، هذا التعريس إنما هو من أجل ألا يطرق أهله ليلا. فكان عليه الصلاة والسلام وكذلك من معه يفعلون ذلك قبل دخول المدينة، إذا وصلوها ليلا عرسوا أي باتوا بالبطحاء التي في ذي الحليفة حتى الصباح، ثم يصلي الصبح ويدخل على أهله نهارا. قد نهى عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله ليلا، وجاء بذلك عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث. نعم.
قال رحمه الله: باب في تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير المنظرين، بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاهر رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح.
قال: باب في تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها. وأورد حديث أبي هريرة ثم حديث جابر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ومكة بلد حرام، بلد حرمها الله سبحانه وتعالى، ولها أحكام خاصة تتعلق بها تتميز عن غيرها من البلدان. ولهذا من يكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول مكة حاجا أو معتمرا أو لأي غرض من الأغراض ينبغي أن يدخل وهو مستشعر حرمة هذا البلد ومكانته، وأيضا أن يعرف الأحكام التي تتعلق به. ولهذا تحريم مكة وتحريم صيدها وقطع شجرها والتقاط لقطتها، هذه المسائل تذكر في كتاب الحج وتورد أيضا في الكتب المصنفة في الحج، لأن الحاج سيدخل مكة ولا بد أن يكون في دخوله مكة عالما بأحكامها حتى لا يرتكب خطأ أو أمرا لا يجوز في هذا البلد، لأن ثمة أمور لا تجوز في مكة وجائزة في سائر البلدان، ثمة أمور لا تجوز في مكة وهي سائغة وجائزة في سائر البلدان وعموم البقاع في الأرض. ولهذا ينبغي على الحاج أن يدخل مكة مستشعرا حرمتها، مستشعرا مكانة هذا البلد العظيم ومكانته. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة، وفيه أن الله حرم مكة وأنها لا تحل لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها أحلت له ساعة من نهار، ثم بعده لا تحل لأحد إلى يوم القيامة. قال: فلا ينفر صيدها، لا يثار من مكانه حتى يخرج مثلا من الحرم ليصطاد خارج الحرم، ولا يختلى شوكها أي لا يقطع، ولا تحل ساقطتها أي لقطتها إلا لمنشد، منشد إنشادا مستمرا دائما، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل، إما أن يفدى وإما أن يقتل. ولي القتيل مخير بين أحد النظرين، إما أن يفدى أن يعطى الفدية، وإما أن يكون القصاص ويطالب بالقصاص. فقال العباس: إلا الإذخر، وهذا يتعلق بعدم قطع الشجر في مكة، أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثني هذا الشجر خاصة لشدة حاجتهم إليه، قال: نجعله في قبورنا وبيوتنا. فاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي يا رسول الله. وهذا من حرص هذا الرجل على نفع قومه وعشيرته، لما سمع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة ووصاياها التي اشتملت عليها خطبته، راغب أن تكتب له هذه الخطبة، يحملها معه مكتوبة إلى قومه. وهذا يدل على جواز كتابة الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن ذلك، قيل لئلا يختلط بالقرآن، لكنه بعد رخص في ذلك. وهذا الحديث ما يدل على جواز كتابة الأحاديث. فطلب هذا الرجل نصيحة لقومه أن تكتب له هذه الوصايا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن ينفع قومه بها. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. وهذا أيضا من حرمة مكة ومكانتها، وحمل السلاح قد يعرض الناس الخطر، حمل السلاح قد يعرض الناس الخطر، وقد يكون حامل السلاح يتعرض لموقف يغضبه، فيكون السلاح قريبا منه فيأتي بأمر لا تحمد عاقبته. وهذا التأكيد على عدم حمل السلاح في مكة هو تأكيد على حرمة هذا البلد الحرام، وله خصوصية شديدة عظيمة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة غير محرم يوم الفتح. قال: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه.
قال: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة غير محرم يوم الفتح. دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة غير محرم يوم الفتح. الذي يدخل مكة محرما هو من أراد بدخوله مكة الحج أو العمرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث المواقيت المكانية التي وقتها، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. أما الذي يريد مكة لغير حج، لزيارة مريض أو لعلاج أو غير ذلك من أو تجارة أو غير ذلك من الأغراض، لا يلزمه أن يدخلها محرما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة يوم الفتح فاتحا لم يدخل محرما، لأنه دخل لغرض غير الحج والعمرة، وإنما دخلها فاتحا عليه الصلاة والسلام. وأورد حديث جابر ثم بعده حديث أنس رضي الله عنهما في ذكر دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح غير محرم. فالحديث الأول أنه دخل وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، والحديث الثاني أنه دخل عام الفتح على رأسه مغفر، وعلى رأسه مغفر، والمغفر ما يستر به الرأس ليوقع من آلات الحرب، فيكون من أجل الوقاية. وهذا فيه أن إمام المتوكرين عليه الصلاة والسلام كان يبذل الأسباب، والتوكل لا بد فيه من بذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولا تعارض بين الحديث الأول والثاني، من حيث أن الأول ذكر فيه أنه دخل وعليه عمامة سوداء، والثاني دخل وعلى رأسه المغفر، لأن الحديث الثاني في بيان لحال النبي صلى الله عليه وسلم أول الدخول كان على رأسه المغفر، ولما دخل وحصل استثباب الأمر نزع المغفر لأنه أصبح لا حاجة إليه ويلبس الحرب وانتهى أمرها، فنزع المغفر ولبس عليه الصلاة والسلام العمامة. فلا تنافي بينهما، لأن هذا له وقت وهذا له وقت. المغفر وقته عند أول الدخول للحاجة إليه للوقاية من سهم أو نبل أو غيره، ولما استتب الأمر نزعه ولبس عمامة سوداء صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في جدار الكعبة وبابها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلما لم يدخلوه البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض.
قال: باب في جدر الكعبة وبابها، في جدر الكعبة وبابها. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها في سؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام عن الجدر، أمن البيت هو؟ تقصد بالجدر أي الحجر، الحجر هل هو داخل في البيت أو ليس داخل؟ فقال: نعم، يعني هو داخل، هو جزء من البيت. فهذا أيضا ولد عند عائشة رضي الله عنها سؤالا آخر: إذا كان داخلا في البيت لماذا لم يشمله بناء البيت وجعل هكذا هذا الجدر، لماذا لم يلحق ببناء البيت؟ قالت: فلما لم يدخلوه البيت، يعني ما السبب؟ فبين لها عليه الصلاة والسلام أن السبب أن قومه قد قصرت بهم النفقة، يعني قلت النفقة، فلجأوا إلى هذه الطريقة، ما أصبحوا متمكنين من البناء الكامل، فاستثنوا هذا الجزء ووضعوا هذا الجدر. هذا الجدر بعض العامة يسمونه حجر إسماعيل، حجر إسماعيل. هل إسماعيل علاقة بهذا الحجر؟ يعني إسماعيل بنى البيت مع والده كاملا على قواعده تاما، وهذا العمل جاء متأخرا من قريش وصنعوه لأنها قصرت بهم النفقة، فما علاقة إسماعيل بالحجر؟ فما علاقة إسماعيل بالحجر؟ يقول حجر إسماعيل، هذا خطأ. هذا خطأ في فهم حقيقة بناء البيت، لأن إسماعيل بناه مع والده على قواعده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، بنوه كاملا لم يستثنوا هذا المقدار. قريش التي استثنت هذا المقدار، والسبب أن ما كانوا عندهم نفقة كافية حتى يكملوا البيت على قواعده، فلا وجه لأن يسمى هذا الجزء المستثنى من قريش حجر إسماعيل. فهذه تسمية من الأخطاء التي ترد على ألسنة العوام. قلت فما شأن بابه مرتفعا، ما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، يعني ما يصبح قريب من الناس مرتفعا حتى ما يكون الدخول إلا بشيء يؤتى به ويرقى ثم يكون الدخول، ليس على الأرض قريبا من الناس. ولولا أن قومك حديث عهد في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم، وهذا في درء المفاسد، لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض، أي على وضعه السابق الذي بناه عليه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. نعم.
قال رحمه الله: باب في نقض الكعبة وبنائها. قال عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام، فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاثة أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يقويني ليومي على بنائه، لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع، ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره، فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. قال: وعن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدي لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير.
ثم أورد هذه الترجمة في نقد الكعبة وبنائها, في نقد الكعبة وبنائها, يعني إشارة إلى هذا الذي حصل في زمان ابن الزبير لما نقض البيت وأعاده على بناء إبراهيم, عاده على بناء إبراهيم كما في هذا الحديث. واستشار ابن عباس فقال له ابن عباس فرق لي رأي, أي ظهر لي رأي أبديه لك, وذكر أن هذا العمل لا يصلح أن تقوم به لأنه بناء مثل ما قال ابن عباس أسلم الناس عليه وألفه الناس, فأرى أن تدع البيت على ما هو عليه وتصلح الأماكن التي فيها تحتاج إلى ترميم أو تحتاج إلى إصلاح, لا أن تهدم البيت وتعيد بناءه. لكن ابن الزبير كان متجها إلى هذا الأمر ومستخيرا فيه وعازما عليه, وفعلا مضى على هذا الأمر ونقض بناء البيت وبناه على قواعد إبراهيم الخليل عليه السلام, بناه على قواعد إبراهيم الخليل عليه السلام. لكنه بعد أن قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك, فكتب إليه عبد الملك بأن يعيد البيت كما كان, بأن يعيد البيت كما كان ويلغي جميع هذه الأمور التي فعلها ابن الزبير في البيت التي هي إعادة للبيت على ما كان عليه ابن ما كان عليه في بناء إبراهيم الخليل عليه السلام. الحديث الذي بعده فيه أن عبد الملك وهو يطوف بالبيت قال قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين أي عائشة رضي الله عنها, يقول سمعتها تقول لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر, يعني يعيده إلى مكانه. وهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام, وتقدم معنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فقال الحارث بن عبد الله وهذا من نصحه قال لا تقل هذا يا أمير المؤمنين, أنا سمعت أم المؤمنين تحدث بذلك, أنا سمعت أم المؤمنين تحدث بذلك. فتراجع عبد الملك وقال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير, لتركته على ما بنى ابن الزبير. وأراد أحد الولاة بعد أيضا أن يعيده واستشار مالك في ذلك, قال لا تجعل البيت لعبة للملوك, هذا يهدم وهذا يبني وهذا يهدم وهذا يبني, يبقى مثل وصية ابن عباس الأولى التي أوصى بها ابن الزبير أن يرمم الشيء الذي فيه ويبقى على حاله التي تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها. قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها, وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة, وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
نعم, هذا يؤجل إلى اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.